إن الحمد لله تعالى نشكره ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سائل يقول: قرأت في بعض الكتب عن جواب الحكيم، فما معنى هذا القول؟ جواب الحكيم معناه أن يزيد المفتي في جوابه على سؤال السائل زيادة لا تتم الفائدة من الجواب إلا بها. مثال: قال صلى الله عليه وسلم، وسألته امرأة كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ حملت صبيا صغيرا ورفعته وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. فجواب السؤال تم بقوله صلى الله عليه وسلم نعم، وما سألت المرأة هل لها أجر أم لا، إنما زادها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة لأن الإنسان لا يعمل إلا إذا أجر. هكذا خلق الله عز وجل الإنسان، لذلك نصب له الجنة والنار كترغيب وترهيب، على خلاف ما يعني ينسبونه إلى بعض الصوفية كربيعة العدوية وغيرها التي كانت تقول: لو كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، ولو كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك ابتغاء وجهك فلا تحرمني من وجهك. ويقولون إن الذين يعبدون الله عز وجل في الجنة والنار هؤلاء يعبدونه عبادة التجار، ويقولون إن عبادتهم مدخولة. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الذي يعبد الله للنار للجنة وخوفا من النار لم يخلص في عمله. وطبعا هذا قول مخالف للآيات القرآنية ومخالف لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فذكر ربنا عز وجل أن الذي يدخل الجنة قد فاز. ولا يتصور أيها الأخوة الكرام أن يعبد الرجل ربه بغير حافز. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود، وقال له: إني لا أحسن، إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. حولها ندندن يعني حول سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار، حولها ندندن. فالإنسان إذا لم يعمل لحافز فترت همته. ولذلك انت ترى في الدنيا القطاع العام نظام فاشل والقطاع الخاص نظام ناجح، لان القطاع الخاص بيربط الانتاج بيربط الاجر بالانتاج، انما القطاع العام زي مثل الدواوين، هذا رجل له مرتب، عمل او لم يعمل بيعطى مرتبه، بخلاف القطاع الخاص ناجح يقول مثلا القطعة بدلة، فالرجل يقول: طب لماذا أجل تستكثر من الدراهم. هذا كله بسبب الحاجة. والصحابي الذي قال عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد قال: ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله قال: لك الجنة. فكان يأكل تمرات فرمى بالتمرات وقال: إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات، فقاتل حتى قتل. فتصور الحوار الآتي: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال: لا شيء. هل كان هذا الرجل يبادر فيلقي بالتمرات ويدخل في غمرات القتال؟ أبدا. وفي أيام قتال ابن الزبير مع عبد الملك بن مروان جاء رجل إلى ابن الزبير وقال له: أقاتل معك وأنا فارس مشهور، فكم تعطيني إذا أبليت بلاء في القتال؟ يعني قال: أعطيك كذا وكذا. فقال: أعطيني أن هات المال. قال: حتى نرجع نقاتل ونرجع. فتولى عنه الرجل وهو يقول: أراك تأخذ روحي نقدا وتعطيني دراهمك نسيئة، يعني ما يؤمنني أن أرجع. فهذا يروح بالقسط أساسا. يعني فالرجل لأنه يعني لم يعطيه ابن الزبير ترك القتال معه. فكذلك الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت المرأة: لماذا حج؟ قال: نعم. ثم حفدها لما يعرفه من طبيعة الإنسان أنه إذا أجر عمل. قال: ولك حج. لأن ممكن الإنسان يقول: طب هذا صبي صغير، يعني أنا أؤخر الحج حتى يبلغ وتحسب له الحجة. فكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حافزا للمرأة حتى وللرجال الذين يسمعون هذا الحكم حتى يكون أولادهم إلى الحج. ومنه أيضا ما رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتان. مع أنهم لم يسألوا عن حل الميت، إنما هم سألوا عن طهورية ماء البحر، أهو طاهر؟ فكان يكفي الشطر الأول في الجواب، أهو الطهور ماؤه، كان كافيا. لكن زادهم الرسول عليه الصلاة والسلام حكما لم يسألوا عنه، وهذا من تمام شفقته عليه الصلاة والسلام بهؤلاء السائلين. طيب، إذا كان هؤلاء الأعراب استشكلوا طهورية ماء البحر، إذا كانوا استشكلوا طهورية ماء البحر، فلأن يستشكلوا ميتة البحر أولى؟ إذا كان استشكلوا الشيء المشهور المعروف فلن يستشكلوا ما هو أغرب منه أولى، وهؤلاء أعراب يركبون البحر، فقد يغيب الرجل 15 يوما في البحر وينفذ زاده، وقد يضطر إلى أكل السمك أو أكل حيتان البحر، وليس عنده أي معلومة عن هل ماء الحل ميت البحر حلال أم حرام. فأم أشفق عليهم. فواحد يقول: طب ما هم صيادين، رجل بات البحر. فنقول: لا، هو ورد في بعض طرق الحديث أنهم كانوا يصطادون اللؤلؤ، ما كانوا يصطادون السمك، لأن هم لو بيصطادوا السمك لكان هذا ظاهرا جدا بالنسبة لهم، لكن كانوا يصطادون اللؤلؤ. فربما نفذ زاد هؤلاء، فظنوا أن ميتة البحر تدخل في عموم الميتة في القرآن فلا يخرج. قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة. الميتة اسم جنس محلى بالألف واللام في العموم، يعني حرمت عليكم كل أنواع الميتة. طبعا يقول: طيب، كما هو السمك والجراد معروف للناس جميعا أنه هو مستثنى من الميتة. نقول: لا، هذا معروف لنا، لكن بالنسبة لهؤلاء الأعراب لم يكن معروفا. فأنت إذا علمت أن أحد كبار الصحابة المجتهدين لم يكن يعرف هذا الحكم، سهل عليك أن تعرف أن هؤلاء الأعراب لا يعرفون الحكم. هذا الصحابي الجليل هو أبو عبيدة ابن الجراح، وقد روى خبره هذا البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري قال أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح وأعطاهم جرابا فيه تمر فكان يعطينا الحكمة من التمر فنأكلها فلما كاد التمر أن ينفد كان يعطينا تمرة تمرة فكنا نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء فلما نفد التمر أكلنا ورق الشجر وظلوا شهرا يأكلون ورق الشجر يضربوه بالعصيب وبعدين يصحنوه وبعدين يأكلوه فسمي هذا الجيش جيش الخبر اللي هو نسبة إلى ورق الشجر الناشف فظلوا يأكلون ورق الشجر شهرا حتى قرحت أشداقهم قال وفي يوم رفع البحر لنا دابة عظيمة يقال لها العنبر دابة عظيمة حوت من حيتان البحر لكن عظيم جدا عظيم الخلق يعني شوف أبو عبيدة بن الجراح أخذ ضلع من أضلاع هذا العنبر وأقامه وأتى بأعلى جمل وركبه أطول رجل ومر من تحت الإيه من تحت ضلع العنبر ده الحوت قال وجلس 13 رجلا منا في وقب عينه محجر العين ده قعد فيه 13 واحد من الصحابة قال وكنا نأخذ الدهن من عينه بالقلادة عارفين القلادة حط القلادة وين يرميه ويمنعه ويمنع دهن ويرفع بيه فأول ما هذا الأول من البحر رمى هذا العنبر على الشاطئ قال أبو عبيدة ميتة لا تأكلوه لم يكن عند أبي عبيدة خبر إن ميتة البحر مستثناة من عموم الميتة في كتاب غاية الدولة وهذا أبو عبيدة بن الجراح قال ميتة لا تأكلوه ثم قال لنفسه نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا يبقى أبو عبيدة أيضا لما أكل لم يخالف النص القرآني فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فحمل هذا الأمر على الضرورة وأكل وأخذوا من يعني لحمه وشاءه يعني وضع عليها ملح وإيه وقددوها فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك قال هذا رزق رزقكموه الله عز وجل هل معكم منه شيء؟ فإذا كان أبو عبيدة بن الجراح وهو من هو في العلم حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقع الطاعون طاعون عمواس وأراد عمر أن يخرج قبل أن يعرف الحكم فقال له أبو عبيدة أتفر من قدر الله يا أبا حفص؟ قال يا أبا عبيدة لو غيرك قال لا يعني كان الدب لكن أبو عبيدة له مكان عند عمر وكان جليلا جليل القدر وكان جليل العلم قال لو غيرك قالها كأنما يقول أفأنت أفمثلك في علمه يقول مثل هذا الكلام نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله فإذا كان هذا الحكم يخفى على مثل أبي عبيدة بن الجراح فلن يخفى على مجموعة من الأعراب أولى وأولى الرسول عليه الصلاة والسلام علم استشكال هؤلاء من البحر فأعطاهم هذا الحكم الزائد الذي لم يسألوا عنه رحمة بهم ومن هذا الباب أيضا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا لما ذهب الراهب للعالم الثاني الراهب الثاني بعدما قتل الأول قال لي توبة قال لا فقال إيه فقتله فأتم به المئة ثم أذن الله له بتوبة فسأل عن راهب عن أعلم أهل الأرض فدلوه هذه المرة على راهب عالم فقال له إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى الأرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات قال ألي توبة؟ قال نعم هنا تم الجواب ليتوبة نعم كل الزيادة القادمة هذه من تمام جواب الزنا ومن يحذر عنك باب التوبة اخرج الى ارض كذا وكذا فان فيها قوم يعملون الصالحات. اول زيادة فيها امانة العالم وان العالم امين على دين الله تبارك وتعالى لا يطلب مكاسب شخصية ولا يحقق بطولات على حساب النصوص. أليه توبة؟ قال نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أي لا أحد على الإطلاق يحجب عنك باب التوبة. وبيقع في أذهان كثير من العوام أن العلماء يملكون التوبة، ولذلك يأتيك الرجل العاصي وهو متصور أن يعني القرار إنما أنت تعطيه. أليه توبة؟ إذا قلت نعم لك توبة استراحة. إذا كنت لا توبة لك يبقى أنت إيه؟ كأنك أغلقت باب الأمل عليك. هو بيأتي على أساس أن أنت تملك هذا الحق. كثير من الناس يتصور ذلك. يعني أنا مرة كنت أخطب الجمعة القادمة وتكلمت عن حكم الزاني المحصن. وقلت إن الرجل إذا زنى وهو متزوج حكمه الرجم، وقلت إن الرجم كما ذكرت أنا في الحضر قبل ذلك إن هو يحفر حفرة في الأرض وبعدين يدفن وبعدين يرمي في الحجارة الصغيرة حتى يموت. أنهيت الخطبة وقلت الدرس اللي بعد الخطبة، وبعدين وأنا خارج من المسجد وجدت رجلا يتجاوز 70 من عمره يقف على الباب وهو مرتعش. فأنا قلت هذا رجل كبير وممكن يكون عنده الرعشة شديد بسبب مرض معين وكذا. فناداني وقال لي موضوع خاص. فوقفت معه فقال لي انا زنيت 20 سنة وقتلت بنات ابكار بسببي. يعني مثلا يضاجعها في الحرام فتحمل فاهلها يكتشف المسألة فيقتلوها. وانا سمعت هذا الحكم الذي انت ذكرته فذهبت الى البيت، بيته على بعد نحو كيلومتر من المسجد، ومشيت الى البيت فاردت ان اجلس على الكرسي فلم استطع لان الكرسي ده نار لم استطع. وطول الطريق وانا يعني خائف ومرعوب مما سمعت فما استطعت الجلوس فرجعت مره اخرى اسالك هل لي توبه؟ هل لي توبه؟ الرجل هو يتكلم كانه بيكلم من له الحق في قبول التوبه. يعني هو منتظر. تعرف مثل المريض مثلا لما يكون مريض مرض شديد وبعدين عمل فحوصات واشعاعات وبعدين قرار بقى يجي يقف قدامه يعني يكون جالس ويقف يحل الفوق كمان يبقى خلاص يعني خلاص حتى الدنيا بحذافيرها. اذا حتى كان التشخيص غلط وقال له لا امل ولا بتاع ممكن خلاص الدنيا كلها ايه تبقى ميت بثقب الابره. فالرجل بيتكلم بيكلمني كما لو كان من حقي انا ان اقول ان فعلا تقبل توبته ام لا. فكثير من الناس يظن ان العالم بيده ان يتوب على الناس، ان يتوب الله على الناس. فهذا الرجل امين، وهي في طبيعه العلماء امين، يبين ما له ما له الحق فيه وما ليس له الحق فيه. لما قال عليه الصلاه والسلام نعم ومن يحجب عنك باب التوبه. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث انس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ جاءه أعرابي فقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية فدع الله أن يسقينا. قال أنس وكانت السماء مثل الزجاج يعني ما فيها قزع أي سحابة. قال فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا ورفع إصبعه إلى السماء. وطبعا الخطيب على المنبر لا يجوز له أن يرفع يديه. رفع اليدين على المنبر بالنسبه للخطيب خطا في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رويبة رضي الله عنه انه راى بعض امراء بني اميه يخطب على المنبر فرفع يديه الى السماء فقال قبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه انما كان يشير باصبعه اشاره التوحيد. فالخطيب على المنبر لا يرفع يديه انما يرفع اصبعه الى السماء اشاره الى التوحيد. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه الى السماء وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. فتكاثر الغمام في السماء وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحدر من على لحيته. قال وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء وظللنا لا نرى الشمس جمعة. في الجمعة التالية جاء هذا العربي وقال رسول الله لا تزرع الضرع ونفقة الماشية تدعو الله أن يحبس عنا الماء. هنا تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أني عبد، حتى لا يظن ظان أن هذا منه نزول المطر منه، وأن هو يعني ممكن يحقق بطولة منه من خلف هذا وسط الناس يفهموا غلط. يعني في بعض الناس مثلا إذا طلع عنه شائعة قال لك إن فلان الفلاني دعا على فلان انهدم البيت عليه، أما البيت اتهدم في زلزال طبيعي مثلا بس صادف الدعوة سقوط البيت، فيقول لك ده هو دعا عليه من هنا والبيت سقط عليه من هنا. الثاني بقى يسترح المسألة ويسيب الناس يفكروا كده، يقول لك الصدق ولا الغنى، خلاص إذا كان هم يقول لك دعا عليه سقط البيت خلاص سيب البطولة دي ماشية والناس كلها تفهم إن ده بركة، وإذا دعا الدعوة تستجاب على طول. لأن ليس من الأمانة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أشهد أني عبد، يعني هذا ليس بحولي وليس بقوتي، أشهد أني عبد الله ورسوله. قال هذه حتى لا يضل الناس ويخرجوا من حضيرة التوحيد. لما مات إبراهيم عليه السلام كسفت الشمس، فقال الناس كسفت الشمس بموت إبراهيم، ففزع الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا القول، فقال الصلاة جماعة ونادى الناس وصعد المنبر وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تستثنى لموت أحد ولا لموت عظيم، فإذا رأيتم ذلك فهرعوا إلى الصلاة. فأنكر على الناس أن يربطوا بين خطوط الشمس وبين موت ولده صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي على العالم أن يكون أمينا على دين الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل نفى الحول والقوة وقال لا أحد على الإطلاق يستطيع أن يحجب عن شباب التوبة، ليس في سلطان أحد، بل العبد إذا تألى على الله عز وجل وانتزع هذا الباب أدخله الله النار. في صحيح البخاري ومسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل له من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عمله، فحبط عمله لمجرد أنه تألى على الله تبارك وتعالى. وفي سنن أبي داود ومسلم الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان متواخيان في بني إسرائيل أحدهما مجد والآخر مقصر، فلا زال المجد بالمقصر ينهاه عن معصية الله عز وجل حتى قابله ذات يوم فأكثر عليه وقال له لا يحل لك أن تفعل ذلك، فضج منه الرجل المقصر وقال أبعثك الله علي رقيبا أن جعلك علي حسيبا خليني وربي، فقال المجد له والله لا يغفر الله لك، فقبض الله عز وجل روحهما وأوقفهما وقال للمجد أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما، خذوه إلى النار وغفر للمقصر. فالعالم له حدود يقف عندها، من هذه الحدود أنه إذا سئل ألي توبة قل ما أدري، لكن إذا تفتى إلى الله عز وجل توبة نصوحا غفر لك بمقتضى الأدلة العامة القاطعة بأن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. تقول هذا يأتيك رجل يقول أنا حجبت فعلت كذا وكذا وكذا ولم أترك شيئا في الحج، هل حجي مقبول؟ لا تقل له مقبول، إنك لا تدري أمقبول أم لا، قل له حجك صحيح، صليت صلاتي الآن وخشعت وحاولت أن أخشع، هل صلاتي مقبولة؟ لا تقل صلاتك مقبولة، لأنك لا تدري أقول صلاتك أنت أم لا، فضلا عن علمك بصلاة الخلق، ولكن قل صلاتك صحيحة. أما مسألة القبول من عدمها فهذا ليس إلى أحد على وجه الأرض. فهو أول شيء فعله هذا العالم، قال ومن يحجب عن كباب التوبة. لما اثنين وهي الأهم بالنسبة لهذا الرجل، قال له اخرج من أرضك أرض السوء الذي ابتلي بحب امرأة وأراد أن يتوب، كيف يتوب؟ قال يخرج من الأرض التي لقي المرأة فيها، يخرج من الأرض التي لقي المرأة فيها. ليه؟ لأن كل شيء في هذه الأرض يذكره بها. والإمام يزيد أمس، يعني مثلا ممكن يعني يكون مثلا زي ما بيعملوا الأيام دي كده، كل واحد هي واحد يجيب مسمار ويقعد على شجرة ويعمل قلب كده، يرسم قلب ويعمل سهم طالع سهم داخل، فكل ما يشوف القلب ده يوم يتذكر بقى أيام ما كانوا إيه بيقعدوا جنب الشجرة، أيام ما كانوا بيقعدوا مش عارف في المكان الفلاني، وكان بيعرض الكاتب الفلاني، وكان يمشي في المكان الفلاني. فقد يوافق أن يكون فيه هبوط الإيمان، قلة الإيمان، ده مرة أخرى. يعني تعالوا مثلا في قصص العاشقين بيذكروا قيس، طبعا قيس ده رجل مشهور مفضوح على مستوى العالم، كل عصر قصته مع مشهور. أهو ده بقى بعد ما المرأة ليلى دي رحلت من البلد، طافت المجنون يقبل جدران القرية اللي هو كان ساكن فيها وكان بيقابلها في نفس المكان، ويتحسس كل جدران القرية ويقبلها، وهو يقول أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب ما سكن الديار. مثلا ممكن يجي يقول لك والله شوف يعني أو الجدار ده كانت بتحك فيه، كان عندها جرب مثلا على الحاجة، تحك نفس الجدار يقف بقى يقول لك إيه كانت واقفة هنا، كل ما أشوفها ألاقيها واقفة هنا. فالرجل قد يصادفه قلة إيمان فيرجع مرة أخرى إلى العصيان. عشان كده الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قال يخرج من الأرض لا يبقى في مكان يذكره بها. فتصور رجل قتل 100 نفس في بلد، يبقى لا أحد في هذه البلد يجرؤ على الإطلاق أن يقتل على يده، رجل مجرم كبير قتل 100 نفس ولا أحد أخذ على يده على مدار هذه السنوات. بالعكس، ده أنت ممكن تجد له بطانة سوق في الأرض دي، ما هو واحد مثلا خايف منه. والمثل بيقول لك اللي إذا ما عرفتش تقضي على عدوك اتصاحب عليه، الأمثال بتاعت الناس يقول لك إذا ما عرفتش تقضي على عدوك اتصاحب عليه. فده رجل ايه سفاح بيقتل الناس. طب انا عايز ما اتقتلش، ابقى صح، ابقى انا بقى اللي بحمله السكينه، وانا اللي بجيب له الضحيه، وانا اللي بوقع، وانا اللي بعمل له الفخوخ، ما كل ده عشان ايه؟ التقييم. فممكن في قله الايمان رجل تاب وانا وبدل كده ايه ياخد مثلا جانب السلام والمسالمه، فيجي واحد من الناس يقول له ايه يا ابو السلام مالك؟ انت ما عدتش بتقتل ولا عيان ولا مريض ولا ايه؟ بعدين انت لو مشيت كده بالدروشه دي هيدوس عليك، وبعدين اللي هيطلب القصاص منك وبتاع، وابتدي كفاره دماغ اللي يخليه يرجع مره ثانيه. يعني امثال هؤلاء البطانه السيئه الموجوده في الارض قتل 100 نفس ولا احد ينكر عليه، لا يبعد ان واحد من هؤلاء يرجعه مره اخرى. ده بالعكس، قد يكون هناك بعض الناس في القريه دي يحسن له القتل، يقول له ده حلال عليهم، ده كلهم ده يستحق الدم، ده انت ربنا ارسلك عقابا له، وكان المفروض دول يقتلوا لانهم ظلموا في الارض وملوا الارض بالفساد والعفيف، وانت كده اللي بتطهر الارض من مثال هؤلاء. فيوم يحل له هاي يلبسه لبوس الشرع، فيتصور الرجل ان المثال قرب الى الله عز وجل. زي الرجل اللي كان ايه الناس كل ما حد يحب يقتل واحد كان ياجره، يقول له يقتل لي فلان وخد مثلا كذا. ففي واحده زوجها قتل، فذهبت الى الرجل دوت قالت له والله فلان الفلاني قتل زوجه، انا عايزك تقتله. قال لها انت تدفع كام؟ فالمراه بكت وولولت وقالت انا برب ايتام وفقير ومش عارف ايه وبتاع. الرجل حن فقال لها ساقتله لوجه الله، يعني ببلاش، يعني لن يقتل ايه لن يقتل وجهه على قتل الرجل. فما بعض الناس قد يعني يلبس المساله لرؤوس الشرع، فيقول الناس دول فعلا حلال عليهم القتل وكان يجب ان يعاقبوا من زمان وكذا. فهذا الرجل لابد ان يخرج من الارض التي مارس فيها العصيان، لا سيما اذا كان هذه الارض التي ولد فيها وترعرع فيها، يكون في شيء يسري بالانسان الى هذه الارض لا يخرج منها. واي رجل تبوأ بالذات مثلا دبلومات او تاجر كبير له في كل مكان في الأرض مسكن مثلا، ويذهب إلى الدنيا كلها مسافر. لا يشعر أبدا بالحنين إلا إذا رجع إلى المكان الذي شهد ملاعب صباه. روح في أي مكان لا يشعر بهذا الدفء إلا في المكان الذي ولد فيه وتربى فيه وشهد ملاعب صباه. وفي قصة لطيفة طريفة يذكرون العرب يعني فيها هذا المعنى. بيقول يذكر أن رجلا تزوج بامرأة ثانية وسكن يعني أخذ المرأة الثانية سكنا بجانب المرأة الأولى وكان وأقسم كل امرأة بجارية. فجارية المرأة الثانية طلع الصبح كده فوجدت جارية المرأة الأولى جالسة على الباب فعملت إيه؟ رمت عليها كلمتين كده على الصبح. فهي قالت إيه؟ وما تستوى الرجلان رجل صحيحة ورجل وما فيها الزمان بشلته. يعني يقول لها ايه؟ يعني كأن المرأة الجديدة ان المرأة الاولى رجل والمرأة الثانية رجل، لكن دي الثانية لسه ايه؟ لسه شباب وجديدة ومش عارفين، يبقى كأن المرأة الاولى ايه؟ كالرجل المشلولة. كالرجل المشلولة يعني لا قيمة لها، لو قطعت لا تؤثر في صاحبها. دي معنى ايه؟ معنى الكلام. وما تستوي الرجال رجل صحيحة ورجل رمى فيه الزمان فشلته. فردت عليها جارية المرأة الأولى فقالت ونعم ما قال. قالت لها نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحكم إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. يعني الإنسان ممكن يقضي في أماكن كثيرة جدا وبيوت لكن الحنين الدائم إنما هو لأول منزل الذي ولد الإنسان فيه وشهد ملاحظ الصباح. فهو الإنسان شديد الحنين إلى المكان الأول الذي ولد فيه. فتصور أن هذا الرجل الذي ولد في هذه الأرض ومارس الإجرام فيها وصار له بطانة سوء في هذه الأرض، كم من الفساد يترتب على بقائه في هذه الأرض. إذا حتى تتم توبته لا بد أن يخرج من أرضه التي مارس فيها العصيان إلى أرض جديدة مع أناس جدد ليس له صولجان فيهم ولا إرهاب ولا قتل. فإذا أراد أن يمارس العصيان فيقفون على يده، ليه؟ لأنهم ليس عندهم علم بتاريخه الطويل في الإجماع. فلذلك قال له اخرج من أرضك أرض السوء. والأرض دي ورد في بعض الروايات أن كان اسمها كفرة، والأرض التي أمره الله أن يخرج إليها كان اسمها مصر. فسبحان الله، يعني كل يعني الأرض فيها من اسمها، الأرض فيها من اسمها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرنا بإحسان الأسماء، ليه؟ لأن الاسم هو وعاء الإنسان. اسمك هو وعاء، أنت كلك كده موضوع بداخل الاسم. وكل إنسان له من اسمه نصيب. يعني مثلا واحد يسمي ابنه خاشة لما يكبر يمسح بالبلاط له من اسمه نصيب. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية وجعفر بن سعد الثقفي وراح وجاء ناس من قريش وراحوا وعايزين يعملوا مداولات، فقام باهي قريش أرسلت سهيل ابن عمرو. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم شاف والعملية ما تقدمت وعم يعملوا مداولات مش عارفين يتخذوا القرار، أول ما شاف سهيل بن عمرو التفت إلى أصحابه وقال سهل لكم أمركم. أخذ السهولة من اسمه، أخذ السهولة من اسمه. وفعلا سبحان الله سهيل بن عمرو أتى فشتت وتأنى، ومع ذلك جاء الفتح بعد هذا التشدد مباشرة. أشوف سهيل بن عمرو جاي وخلاص اتفقنا نحن نضع الحرب ولن نعتمر هذا العام وسنعتمر في العام المقبل وبتاع، واتفق على كده. طيبين وايه كمان؟ قال سهيل واذا جاءك رجل منا سهيل بن عمرو يرصف في قيوده. ابن سهيل بن عمرو كان مسلم، فابوه كذبه بالحديث وسجن، استطاع ان هو يهرب من السجن ويجر في حديده من مكه للحديبيه. شوف واحد بيجرجر في الحديد ده، يعني تعرف الاشغال الشاقه المؤبده مثلا، لما يكون واحد واخد اشغال شاقه مؤبده مع الشغل يعني، يقوم يربطه في رجله 20 كيلو حديد وفي الرجل الثاني 20 كيلو حديد ويسيبوه في الجبل. اهرب بقى لو جدع، اهرب فين ده؟ هيجر ايه؟ فبيقرب مكانه ويفضل يكسر في الزلط والصخر وكذا وهو واقف، ليه؟ متعلق فيه 40 كيلو حديد ما يعرفش يمشي. فهو ده حاطين في رجليه الحديد، هو جاء من مكه للحديبيه جرجر في الحديد بتاعه وهربان. فوصل ايه للنبي صلى الله عليه وسلم، اول ما وصل بقى في منتهى الاحياء راح نفس الرسول. فسهيل اول ما شاف ابنه قال يا محمد هذا اول ما اقاضيت به. احنا لسه بنقول هو اللي يجي من عندنا ترجع وجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انا لم نقض الكتاب، يعني لسه ما كتبناش. قال له لا لا اكتب. طيب سيبه لي اتركه لي، يعني هذا لاجلي انا. قال له لا. طيب مش عارف ايه، يحاول معاه ابدا. فقال لابي جندل ارجع. طبعا اول ما يرجع المسلمين بقى ايه ودعوا كيف ارجع؟ وابو جندل كما استثار العاطفه بتاعته قال الا ترون ما انا فيه وكان قد عذبت الله عذابا شديدا. الا ترون ما انا فيه ترجعونني الى الكفار. طبعا صحب المسلمين كلهم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع. ما فيش يعني كم شهر وابو جندل اتخى راح في البحر ويكون عصابه ما يسمع على قافله من قريش الا يطلع عليها يقتلوهم ويرضي الحاجه بتاعتهم. حتى ارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله ان اللي يطلع من قريش يهوه، مش عايزين يطلع يهوه. ليه؟ لانهم احداث بسبب عظيم. فانزل الله عز وجل انا فتحنا لك فتحا مبينا. انا فتحنا لك فتحا مبينا اللي هو صلح الحديبيه مش فتح مكه. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول سهل لكم امركم، وفعلا سهل الامر برغم ان جاي متشدد غير متشدد، ومع ذلك جاء الفتح اخذ هذا من اسمه. والنبي عليه الصلاه والسلام وهو مات في ايام الهجره هو ابو بكر الصديق فقابلهما بريده بن الحصين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من انت؟ قال انا بريده. فالتفت الى ابي بكر وقال برد امرنا وصالح. اخذ الايه؟ من اسمه. وفي كتاب الادب المفرد للامام البخاري عن سعيد بن مسيب بن حزن قال جاء جدي حزن الى النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارف الحزن ضد السهل، السهل المكان المنبسط والحزن المكان الايه؟ المرتفع. فجاء حزن الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل انت سهل. قال لا اغير اسما سمانيه ابي. شوف سعيد بن سيب يقول ايه؟ قال فلا زالت فينا الحزونة بعد، اللي هي الحدة توارثوها مثلما يتوارث الماء، توارث الخلق. تعرف الاخلاق بتورث، رجل حليم ورجل عاقل تجد برضه بيورث الخلق لاولاده. قال فلا زالت فينا الحزونة بعد، يعني هذه الحدة وهذه الشدة في الخلق ليسه. قال قبلت، اذا لتبدل خلقه، بدل ما يكون خلق الحزن يكون خلق الايه؟ يكون خلق السهل. فلذلك هو الانسان وعاء، الانسان وعاء يوضع الاسم، وعاء يوضع الانسان فيه. فشوف دي كفره وهي مناسبه للفجور ومناسبه للقتل والدمار اللي الرجل عمله ده. والثانيه القريه التي امرها ان ياخذ اسمها نصر من النصر. ف الامره ان يقول ليه؟ لان الارض اللي فيها الصالحون ارض خيره، لا يستطيع المجرم ان يمارس عصيانه في وسط الابرار ابدا. وهذه ميزه بقاء الصالحين في المكان. خروج الصالحين من المكان جريمه في حق المكان. اشوف زيد بن الدفن كما في صحيح البخاري راى ابا بكر الصديق قبل ان يهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه الى المدينه. رأى ماشي ناحية البحر، قال إلى أين أبا بكر؟ قال أتيح في الأرض فأعوذ ربي، أخرجني قومك. قال يا أبا بكر ما مثلك لا يخرج ولا يخرج. خسارة عظيمة أن يخرج الصالحون من الأرض، مثلك لا يخرج من تلقاء نفسه ولا يخرج. عنوة إنك لا تصل الرحم وتعين وتحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر، ارجع وأنا جار لك أنت في حمايتي. فيكون رجل كافر يتفطن إلى مثل هذا، فالأرض بغير الصالحين لا قيمة لها. إن مكة وهي أحب أرض الله إلى الله كانت يوما من الأيام دار كفر، كانت دار كفر، إنما الدار بساكنيها دار الحرب ودار الكفر، مش الجدران ولا الأرض ولا المباني. يجعلها دار إسلام سكانها ويجعلها دار كفر سكانها أيضا، إنما الدار بساكنيها. فبقاء الصالحين بقاء للأرض ينبغي أن يحرص عليهم. إن الله عز وجل قد يرفع عذابه بدعاء أمثال هؤلاء. فمن تمام المصلحة لهذا الرجل أن يخرج من أرضه أرض السوء إلى الأرض التي لا يداهن أهلها أهل المعاصي ويأخذون على أيديهم، يكون هذا له خير. فانظر إلى تمام الجواب بتاع الله، وأنه لو لم يذكر له هذه الزيادة لا تتم توبة الرجل إذا بقى في الأرض لعله يرجع إلى العصيان مرة أخرى. فجواب الحكيم لا يتفطن إليه إلا أهل الفقه إلا الأفهام. عشان كده المفتي لابد أن يكون عالما بجواب الحكيم، لابد أن يكون عالما بجواب الحكيم، يكون فتوى عليها نور. ومن أفضل الذين يعني تقرأ في فتواهم أو تجد في فتواهم هذه الروح هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عاب عليه كما ذكر ابن القيم، قال عاب على شيخنا، قالوا يتوسع في الفتوى، فإذا سأله رجل عن طريق مصر فيصف له طريق الشام وطريق مصر، وإذا طريق شيخ الإسلام ابن تيمية إذا سئل في مسألة معينة لا يجيب إجابة مباشرة، إنما يطوف ويدور ويضرب الأمثال حتى يؤكد المعنى، اللي هو الاستطراد الخروج عن الموضوع وبعدين الرجوع إلى الموضوع مرة أخرى. هذا أفضل بكثير بالنسبة للمستمع، ليه؟ لأنك أنت بتمثل له الفكرة عن طريق عدة أمثلة. فيوم لكن أنت لو قلت له مثلا سألك قلت نعم يجوز وهاجوز وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقال بعض غير كذا والله أعلم، يبقى ضيعت هذه الفوائد الجليلة اللي هي فوائد الاستطراد. واللي يقرأ في كتاب الفتاوى الشيخ تيمية ابن تيمية فعلا كأنه بيقرأ في حدودة، يشعر ان الفقه له طعم. اقرأ في الفتاوى الشيخ تيمية ابن تيمية في الفقه واقرأ اقوال نظيره نظرائه في الفقه ولمصنفاتين، ترى الفرق واضحا كالشمس. فيعني هذه نبذة عن جواب الحكيم والله اعلم.
يقول إنني شاب التزمت حديثا وأطلقت لحيتي ودار جدال بيني وبين والدي وإخوتي، فهم يقولون اللحية لا ضرورة لها الآن والمهم القلب، ويقولون لي ليست اللحية واجبة وليس عندي من المعلومات الكثيرة مناقشتين، فأرجو أن تفصل هذا الأمر لأنه مهم جدا بالنسبة لي حتى أقنعه. الحقيقة بيزعجني قول بعض الناس للذي يطلق لحيته مثلا، وهل صنعت كل شيء فما بقي إلا اللحية، فيهونون عليه هذا الحكم. إذا نحن نظرنا إلى الدين بهذه الصورة فلن يفعل أحد قط شيئا من الخير. يعني مثلا أنا ماشي في الشارع وجدت زجاجة مكسورة يمكن أن تجرح إنسان، فأخذت الزجاجة ووضعتها بجانب الله، فيأتيني رجل يمسكني يقول لي هل فعلت كل شيء إلا حمل الزجاجة من على الأرض؟ هل يستقيم هذا الكلام؟ وهل العبادات تعطاها مترتب على بعض بحيث إذا لم تفعل هذه لا يحل لك أن تفعل الأخرى؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول كما في الصحيحين أن امرأة بغية من بني إسرائيل، بغي يعني تتاجر بعرضها، رأت غصن شوك من على الأرض فحملته فنحته جانبا فشكر الله لها فغفر لها. أنت ما تدري ما يقبل من عملك، أنت ما تدري ما يقبل من عملك، لذلك لا تكف عن فعل الخير أبدا. الزجاج اللي أنت تحملها على الأرض ممكن الله عز وجل يكفر ذنوبك كلها بهذه الزجاج، ممكن هذه الزجاجة تكون عند الله عز وجل أفضل من قيامك وصيامك. والصيام المتواتر، أنت لا تدري. طبعا هذا ليس تهويل للصيام والقيام، لكن أنا أقول عند الله عز وجل أنت لا تدري. يعني هل أنت تتصور، هل ورد لك في النصوص إذا لم تكن تعلم هذا النص أن غصن شوك يسقط ذنب امرأة تاجر عرضه، يعني زالت مئات المرات أو ألوف المرات، غصن شوك يسقط كل هذه الجرائم من على أكتافها؟ أنت ما عندك علم الذي يتقبل من عملك. أحيانا في عمل تعتد به وتتصور أنه هو أجل عمل أنت عملته ولا تؤجر عليه، وعمل كده تعمله وأنت يعني ما عندك يعني اهتمام كثير به، الله عز وجل يعني يغفر لك به. فمسألة ترتيب العبادات بعضها على بعض هذه مسألة جسيمة، هذه مسألة جسيمة. اللحية ليست كما يظن كثير من الناس انها مستحبة ولانها سنة، لا، اللحية فرض او واجب، والفرض والواجب عند جماهير العلماء واحد، تقسيم الاحناف للفرض والواجب تقسيم يعني ليس دقيقا، ومع ذلك فهو تقسيم يغلب عليه الشك اكثر من المضمون. انما الذي عليه جماهير العلماء ان الفرض والواجب معناه واحد. طيب لما هو فرض؟ بنقول ان الاوامر ثلاث اقسام، الاوامر ثلاث اقسام، الواجب والمستحب والمباح. والمباح يعتبر امر من جهه الصيغه، من جهه الصيغه، وهناك خلاف العلماء هل المباح امر ولا لا، لكن انا اتكلم على جهه الصيغه الان. امر من فوق لتحت، ومن تحت لفوق، ومن النظير للنظير. طبيعة الأوامر من فوق لتحت تفيد الإلزام، ومن تحت لفوق تفيد التوسل والرجاء، والنظير للنظير تفيد الطلب. فإذا قال الله عز وجل لنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، توب فعل وأمر من فوق. طبيعة الأوامر من فوق لتحت تفيد الإلزام، يعني لا خيار لك في الترك، لا بد أن تفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت، فعل أمر. إذا هذا يفيد الإلزام، يفيد الإلزام. من تحت الفوق أنت بتقول رب اغفر لي، اغفر فعل أمر، لكن هل أنت بتأمره؟ لا، أنت تتوسل إليه. والنظير للنظير أقران أنداد، واحد يقول واحد افعل كذا، هذا على سبيل الطلب ليس على سبيل الإلزام. ده حقيقة الأمر. فالعلماء يقولون الأمر المجرد يفيد الوجوب، إلا أن تأتي قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعفوا اللحى، أرقوا اللحى، وفروا اللحى، وفي لفظ آخر أرجو اللحى. أما أعفو فهو من تمام الترك، تترك اللحى حتى تكفر، كما قال الله عز وجل ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، حتى عفوا يعني كفروا. وأرجو اللحى من قول الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله، أي متروكون يعني متروكون. وفروا اللحى من التوفير. فكل هذه الأوامر معناها تمام الترك. طيب قرينة مثل إيه بقى؟ قرينة مثلا مثل أن يأتي رجل حلق لحيته أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له أهلا وسهلا تفضل أخبارك وعمل إيه وبتاع، ولا يقول له لماذا حلق، لأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حق. فلو افترضنا هذا المثال، رجل حلق لحيته وهو جاء فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دي تبقى اسمها قرينة تدل على أن الأمر لا يفيد الوجوب، لأن لو كان يفيد الوجوب كان أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال له لما حلقت لحيتك، فإن اللحية فرض، أما ولم ينكر عليه وهو لا يقر عن الباطل فهذا يدل على أن اللحية ليست واجبة، يبقى هي مستحبة إذا فعلتها تثاب وإذا لم تفعلها لا تعاقب. دي اللي اسمها القرينة. فهل ثبت أن أحد الصحابة حلق لحيته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ أبدا. هل ثبت أن الإسلام خلف حلق لحيته؟ أبدا، لم يثبت شيء من هذا إطلاقا. العلماء يقولوا يبقى الأمر على حالته الأولى، وهو أنه من فوق لتحت في الوجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول أعطي الله وقص الشارب وخالف اليهود والنصارى، أن جاء واحد قال لكم ماهلا، ودي أنا سمعتها من أستاذ في قسم الحديث لما كانوا يستخدموه في ندوة على الرأي زمان اللي كان برد فيها على الشباب، فقال بل لو قلت إن حلق اللحية هو السنة لما أبعد. ليه يا كنان؟ قال لأن بيقول خالق اليهود والنصارى والكتب ملتحوه والحشرات ملتحوه، فرب ينزل لهم، فالمفروض انا عشان اخالف دول احلى اداء. فهل هذا الكلام صحيح؟ طبعا لا. ليه؟ لان اليهود اسم جنس محل الالف واللام، لم يقل وخالف القصص والحخامات، انما قال خالف اليهود والنصارى. كم نصراني على وجه الارض؟ اكثر من 2 مليار ولا مليار مثلا. كم يهودي على وجه الارض؟ في 15 مليون يهود على وجه الارض. طيب كم واحد ملتحي في النصارى؟ لا تكاد تجد نصرانيا يعفي لحيته الا القسط الكبار. يعني انت لو لقيت قسط كنا لو وجدت قسطا شباب اعفى لحيته اعرف ان ده متعصب جدا، تعصب لدينه، لان اللحيه غير معروفه في القسط الا في العواجيز. سلمنا ان كل القسط اعفوا لحاهم يشكلوا كام بالنسبه للمليار؟ لا يشكلون نسبه مئويه من الكره. يبقى لا زال النصارى على الاب دونهم ولا لا؟ لا زال. لا زال اليهود يحنثون الحام ولا لا؟ لا زال، لان ده اسم جنس يشمل كل يهودي على وجه الارض ويشمل كل مصراني على وجه الارض. طيب سلمنا ان كل النصارى على وجه الارض اعفوا لحاهم، وكذلك كل اليهود على وجه الارض اعفوا لحاهم، فما موقفنا؟ ما احنا عايزين نخالف. هل نحلق لحانا مخالفه لهم لما اجمعوا جميعا على اعفاء اللحيه؟ الجواب لا. ليه؟ لان اللحيه من سنن الفطره، وسنن الفطره هي القدر المشترك في كل دين لا يتغير. فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالفطره هي جمله من الاوامر الثابته التي لا تتغير من شريعه الى شريعه ولا من قوم الى قوم. فهم اذا تركوا لحاهم فقد سلبت فطرتهم في هذه الجزئيه، فنحن ايضا مامورون الا نحلق لحانا. ليه؟ لانها من سنن الفطره كما في صحيح مسلم رحمه الله. اذا على اي محور لا يحل للمسلم ان يحلق لحيته؟ اضف الى ذلك ان اللحيه هي شعار المسلم الظاهر. يعني انت لما تمشي في الشارع هل تستطيع ان تميز بين المسلم وغير المسلم؟ لا تستطيع. اختلطت الازياء واختلطت الاشكال حتى ذاب المسلم في وسط الكافر. اشوف لما كمال اتاتورك الغى القياده الاسلاميه في تركيا، ومن جمله ما فرضه على الناس القبعه. القبعه دي بتاع الانجليز وشعار الانجليز. اول ما فرض القبعه قاموا علماء الدين جميعا وقالوا لا يجوز بتاع وحرام، فبداوا يضربوا عليهم بتاع ويحكمهم ويعدموهم. فكان ممن اعدم في هذه الاونه رجل عالم، كنا مجهزين حكم الاعدام، بس طبعا عشان نبين ان احنا مش ديمقراطيين ما نعمل له محاكمه هزليه كده وندينه وبعدين نديله الاعدام، لان لو اعدمناه كده هيبقى بطل. فاحنا عشان نفوت البطوله دي عليهم ما يبقاش رمز، احنا ندينه الاول وبعدين ايه نعدمه. فالمهم ايه، جاء القاضي وقال له عجبا لكم يا علماء الدين، ما اكفهكم هذه العمامه التي تلبسها؟ اذا جعلتها عمامه مشروع، وإذا عملناها بضميرة قلت غير مشروع، ما هو الفرق؟ وهذا قماش وهذا قماش. قال: أيها القاضي، إنك تحكم علي وخلفك علم تركيا، هل تستطيع أن تستبدله بعلم انجلترا؟ وهذا قماش وهذا قماش. فبهي، لكن الدلع جنب. فشوف لما واحد يقبض القبعة، المسألة مش مسألة قبعة، المسألة أن هذا شعار، هذا شعار لا ينبغي أن يرتديه المسلم. الواحد مثلا بيجد سبحان الله أو أولاد يلبسوا فانيلات كرة عليها علم أمريكا، وأحيانا مثلا دول أخرى، وأحيانا عليه علم إسرائيل نجم الداوود على أساس صدر الولد، يعني الولد هو بيعمل إعلان لعدوه على صدره يحمله وهو لا يدري غلط. فاختلطت الأزياء، أزياء المسلمين بالكافرين. تمشي في الشارع لا تستطيع تقول هذا مسلم هذا كافر أبدا. لكن إذا رأيت رجلا أعفى لحيته ويمشي في الشارع أنت تقول هذا مسلم. اللحية إعلان للهوية، إعلان للهوية. أضف إلى ذلك أن اللحية، أن غياب اللحية أضاع علينا أحكاما أخرى مرتبطة باللحية. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا فقال لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام. والحديث الأول يقول إن السلام مستلزم لوجود المحبة المستلزمة للإيمان المستلزم لكل جنة. قال أفشوا السلام بينكم، فكيف أفشي السلام وأنا لا أستطيع أن أميز المسلم من غير المسلم، وأنا منهي أن ألقي السلام على الكافر اليهود والنصارى؟ فبهذه الطريقة أنا لا أستطيع أن ألقي السلام، فضاع علينا شيء عظيم. بعض الناس قد يستهين بمثال الحديث، بنقول لا، ده إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف من أعظم أسباب دواعي المحبة وتآلف القلوب. لا تستهن به. إن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو يصف أصحابه، وهو يصف أصحابه، قال لهم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. يعني الصف إذا لم يعني يكن مستويا، ده يكون نفرة في القلوب. نعم، يسبب نفرة في القلوب. الجماعة اللي يقولوا الدين قشر ولغات، كل ما تيجي تأمره بشيء يقول لك هذا من القشور. أهو ده تفويت الصف. لو واحد أو الإمام أصر على تفويت الصف وبعدين صف الصف الثاني والثالث والرابع، فضلت رأيت الأرض بوقوف، قالوا خلالنا خمس دقائق وقوف. لا يساعدون الأئمة على تسوية الصفوف على طول، لدرجة أن الإمام يقول الله أكبر وقفاه للمأمومين، استوى وقفاه للمأمومين. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت على الباب. فتسوية الصف محصلته التئام قلبي بقلبه، وكل فساد في الأرض سببه تنافر القلوب. يبقى شوف استواء الصف مدعاة لاستقامة القلب. فأنت لا تستهن وتقول إن عدم الشيء السلام لا يضرنا، ضرنا أعظم الضرر. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا تعتموا تحبابكم أفشي السلام بينكم؟ كيف تفشي السلام وقد ذاب المسلم في عدوه؟ فراح علينا هذا الفضل، وراحت علينا هذه الفائدة. كذلك المسلم له حقوق على المسلم لا يقولها الكافر، مثل مثلا تشميت العار. ففي سنن ابي داود ان اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الناس يعني رجاء ان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، فكان يفوت عليهم مراده ويقولون يرحمكم الله ابدا، إنما كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. طبعا يقول إيه الفرق من هذا دعاء وهذا دعاء؟ يقول له لا، بالدعاء للكافر بالهداية جائز لكن بالرحمة لا. فالتصور أنت بجانبك رجل عطس وأنت لا تدري ما هويته كيف تشمته، راح أحكام وراح واجبات للمسلم على أخير سبب عدم وجود هذا الهدي الظاهر. فأخواننا هذه راية، هذه راية أنت ترفعها لا سيما في زمان الغربة. قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الفرج كهجرة إلي. فأنت إذا عبدت الله عز وجل في زمان الفتنة ورفعت رايتك هذه مع كثرة المخالفين لك تبتغي نصر الله ورسوله في زمان الغربة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، وطوبى شجرة في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة طوبى، يمشي الجواد المضمر المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها. 100 سنة يمشي الجواد المضمر الذي ليس له بطن بأقصى سرعة، يظل 100 عام يجري في ظلها لا يقطعها. إن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. الدنيا خذ لفاج المؤمن، أنت لا تفرق، إذا خيرت أن تنحاز إلى الله ورسوله فانحز إلى الله ورسوله ولن تندم أبدا أنك انحزت إلى الله ورسوله. اللحية فرض واجب وحلقها إثم باتفاق العلماء جميعا، العلماء المجتهدون جميعا أفتوا بوجوب إعفاء اللحية، وكذلك مضى جماهير أصحابهم، ولم يحدث هذا القول إلا بعض المتأخرين بجواز يعني إن اللحية مستحبة، بعض المتأخرين، لأن العلماء المتقدمون ما يوجد أثارة من علم عن واحد منهم أنه كان يعني يرخص في حلق اللحية أو يقول إن اللحية مستحبة، والله أعلم. يقول سائل: وقفت في بعض الأسانيد على راوي اسمه أبو حمزة السكري، فمن هو؟ أبو حمزة السكري هذا أحد الرواة من طبقة سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، وهو من الرواة عن الأعمش رحمه الله، وهو راوي ثقة، وإنما قيل له السكري لحلاوة كلامه، كان كلامه كالسكر، يعني من ضمن كلام أبي حمزة رحمة الله عليه: إحنا أمنا ملآن بالعظماء. أبو حمزة لا أحد يعرفه، كثير من الناس نعرفه أبو حمزة السكري، وأبو حمزة السكري ده فلانة ظفر أبي حمزة بكل العظماء اللي هم يلمعوهم في الغرب، لا في علم الاجتماع وبتاع والفلسفة وعلم الناس وعمالين يقنعون إن هؤلاء الناس عظماء، يعني هؤلاء الناس العظماء اللي هم بيلمعوهم في الغرب، لما تيجي تبحث عن ثيارات تجد اللي كان شاذ جنسيا واللي كان عنده بيولاط به وكان يلوط، وهو ده اللي يرفعه على قدره يجعله قيمه. احنا امه كلها عظماء، عندنا قلوب مؤلفه من عظماء، لكن يعني مصيبتنا ان صلتنا باسلافنا مقطوعه لا نعرفهم. تعرف الانسان الاصيل احيانا بتمر عليه فترات يحتاج ان يعرف انه اصيل عشان تديله دفعه، بالذات في زمان الهوان، في زمان الهوان انت محتاج ان انت تعرف انك بتنتسب الى امه عظيمه عشان ده يعطيك الطاقه ويعطيك القدره ان اسلافك كانوا عظام فانت تتقلبها. لكن انقطعت صلتنا باسلافنا وما بقي الا نحن، فنظر الواحد منا الى نفسه كانه كذب. اهو ابو حمزه السكري ده كان يقول: ما بلغني، قال: ما مرض جار لي قط إلا قومت نفقته في مرضه. يعني مثلا مرض راح للطبيب وجاب أدوية وبتاع بنفع 4000 درهم و 3000 درهم 10000 درهم، قال: ما مرض جار لي قط إلا قومت نفقته في مرضه وتصدقت بها أن الله عافاني مما ابتلاه به. شوف شوف العظمة، لكن ممكن هو اللي يمرض والمرض ده كان يجيله كان يصرف 10000 درهم على المرض، طب ايه رايك ان هو قد لا يؤجر في العشر ثلاث درهم؟ ليه؟ لان التداوي ليس بواجب، التداوي مباح، يعني رجل مرض فابى ان يتداوى لا اثم عليه، مش واجب. يعني ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات قال ناتيك بطبيب، قال الطبيب نظر الي فقال اني فعال لما اريد، ولم يتداوى. فترك التداوي جائز. فانت اذا انفقت على رفع العله بتنفق على شيء جائز. لا يكون التداوي واجبا الا اذا انضاف شيء اخر، كان يكون مرضا يؤثر في القيام بواجب معين، فحينئذ قد يرتقي التداوي لدرجه الوجوب، ليس لذاته ولكن لغيره، فيوم هو يتصدق. فالصدقه دي مقبول، فيها شكر من الله لله عز وجل عافانا هذا المرض. ومرة أراد جار أبي حمزة أن يبيع داره، أن يبيع داره، فجاءه مشتري فقال له طب تبيع الدار بكام؟ قال أبيعها بألفين لثمن الدار وبألفين لجوار أبي حمزة. فبلغ ذلك أبا حمزة فأرسل إليه 4000 درهم وقال له لا تبع الدار. شوف العظماء، شوف علماءنا، كان كلام جميل. لما تقرأ ترجمة أبي حمزة السكري تستمتع، وهذا رجل غير معروف. أما علماءنا من العظام الكبار وهم مشهورين بيننا تجد يعني سيرتهم أطيب وأطيب، لأن الكل كان يحرص على نقل سيرتهم. من مثلا الأرضواء الذين لا تعرفهم الجماهير، الحسن بن صالح النحوي، ولو أخ كان اسمه علي بن صالح النحوي، كلاهما ثقة، وعلي هو أوثق الرجلين، والاثنين توأم. الحسن اتولد الأول وبعدين بعد دقيقة نزل علي. تعرف علي ما كان يمشي أمام أخيه أبدا ولا يتقدمه ولا يجلس قبله، فسئل قال هو أكبر مني، أتى الدنيا قبلي. شفت الاحترام؟ هو جاء الدنيا قبله بدقيقة واحدة، أكبر منه بدقيقة واحدة أخوه، فما كانش يمشي أمامه ولا كان يجلس قبله، وهو اللي كان بيخدمه. وكان علي بن صالح والحسن دول لهم أم، فكانوا يقسمون الليل 3 أقسام، الحسن يوم الثلث الأولاني، وعلي يوم الثلث الثاني، وأمهم يوم الثلث الثالث. ماتت أمهم فقسم الليل بينهما، مات الحسن فقام علي بالليل كله. وكان لهم جارية، وهذا الخبر رواه العجلي في كتاب الثقات في ترجمة الحسن بن صالح. كان عندهم جارية وبعدين باعوها، فاشتراها مثلا الرجل، وفي الليلة اللي اشتراها الرجل فيها قبل الفجر كده بساعة، ساعة ونصف، ساعتين، قامت وجعلت تقول يا أهل الدار الصلاة الصلاة يا أهل الدار، فقالوا لها أذن للفجر. قالت لهم لا تصلون إلا الفجر؟ قالوا نعم. قالت لهم لا تقومون الليل؟ قالوا لا. فلما أصبح الصباح ذهبت إلى الحسن وقالت ردني إليك فإنك بعتني إلى قوم سوء لا يقومون الليل. من الجارية اللي كانت عايشة في البيت العظيم، بيت الحسن بن صالح عليه قال أيوة، حق لها أن تكون عابدة الليل قواما الليل، إن البيت كله نشيط، بيت كله عفاف لا يعرف الكسل. تقول ردني فإنك بعتني إلى قوم سوء لا يقومون من الليل. إحنا ما نعرفش حاجة عن الحسن بن صالح ابن حيوة على الأمة، زي يا جماعة أنا بيحب على دراسة في سير الأفلاك، اقرأ سير العلماء يرق قلبه، أنت مسك ترق قلبك وتجد الأسوة طيبة في الابتداء، لا سيما في زمان الغربة الذي كل شيء فيه يقول لك هل لك إلى النار، كل شيء كل شيء، بتبقى أنت في وسط أسرة أنت غريب عنها غريب. ولله جرأ أبي سليمان الحطان لما كان يقول وليس غربة الإنسان الإنسان في فكة النوى، ولكنها والله في عدم الشكل، وإني غريب بين بست وأهلها، وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي. ليست غربة الإنسان في شقة النوى أن كنت تترك بلدك وتذهب إلى أي بلد آخر أبدا، لكن غربة الإنسان في عدم الشكل، ألا يكون لك نظير، ألا يكون لك شكل. الإنسان عايش في وسط أهله وأخدامه وهو عند غريب، لا يجد له إنسا ولا يجد له نظيرا، يتجرع الغربة وحده. أنت محتاج أن كنت تقرأ فيها هؤلاء الأسباب ليصبروك وليطول نفسك على السير في هجير الحياة. والله أعلم. هل يجوز نتف إزالة الشعر أثناء الصيام؟ وهل حلق العانة يعني إزالة الشعر تماما أم يكفي قصه؟ وهل ذلك واجب أو مستحب؟ أما نتف يعني الشعر إزالة لا يضر الصيام، يجوز للصائم أن يعني أن يزيل شعره، يعني أن ينتف الإبط مثلا. وهل حلق العانة يعني إزالة الشعر تماما؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بنتف الإبط وإزالة العانة وحلق العانة، ما قال نتف العانة. وسئل أبو سليمان الخطابي عن عادة النساء في نتف العانة فنهى عن ذلك وقال إن هذا يخالف النص، ثم إنه يرخي الفرج ويؤذيه. إنما السنة في العانة الحلق، والحلق لا يعني الإزالة، لا يعني النتف. الإزالة مش معناها النتف، فالسنة في العانة الحلق أن يحلق، وبخلاف النتف، النتف كل الإبر. ومعلوم عند جماعة العلماء أن حلق العانة ونتف الإبر للاستحباب. والله أعلم. عندي ذهب أستخدمه كحلي ولكني لا أرتديه كثيرا وأزكي عنه، فهل يعتبر ممن يكنزون الذهب والفضة؟ وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب الذي يستخدم كحلي إنه سوار من نار؟ أما إذا كان المرء يزكي عن هذا الذهب فلا جناح عليه، إذا زكى عن ذهبه فقد زال عنه شره ولا يكون كنزا، إنما الكنز المذموم إن هو يكنز الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ومعلوم أنه لا يجب في مال المرء المسلم إلا الزكاة، إلا الزكاة، فإذا زكى عنه خلاص لا جناح عليه. وأما بالنسبة لي النبي عليه الصلاة والسلام قال للذي يستخدم الذهب والفضة يعني أنه يرتدي سوار من النار، فهذا حديث صح، لكن حمله العلماء على المرأة التي تتفاخر به أو على المرأة التي لا تخرج زكاته، حمل العلماء هذا الحديث على هذين المعنيين. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله غدا نجيب عن بقية الأسئلة. الله أعلم.